بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين، قال: باب صلاة الجمعة. قال: وكل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء، ومن شرطها فعلها في وقتها، وأن تكون بقرية، وأن يتقدمها خطبتان. وعن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي لفظ له: كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول: على إثر ذلك وقد علا صوته. وفي رواية قال: ومن يهدي الله فهو فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. إلى آخر ما ذكر رحمه الله في هذا الباب. قال: باب صلاة الجمعة. وعلمنا أن الباب في اللغة ما يدخل ويخرج منه، والمراد به ما شمل جملة من العلم. فقوله باب صلاة الجمعة أي هذا الباب أو المدخل إلى ذكر شيء من أحكام صلاة الجمعة. والجمعة أو يوم الجمعة يوم عظيم من أيام أهل الإسلام، بل يعتبر يعني عيدا أسبوعيا للمسلمين. في حديث ابن عباس لما قال له يهودي: لو أنزلت علينا هذه الآية، ويقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال: اتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال ابن عباس: أما إني أعلم متى نزلت وأين أنزلت؟ أنزلت في يوم عيدين، يوم جمعة ويوم عرفة، يوم جمعة ويوم عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد أضل الله أهل الكتاب عن يوم الجمعة، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فهدانا الله إلى يوم الجمعة. رواه مسلم. فاختص الله عز وجل أهل الإسلام بهذا اليوم العظيم، وكان يسمى في الجاهلية بيوم العروبة، كان يسمى بيوم العروبة. والجمعة تلفظ بضم الميم وبإسكانها، لغتان: جمعة وجمعة. وصلاة الجمعة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أمر الله جل وعلا بالسعي إليها، والأصل في الأمر أنه للوجوب. وهكذا أيضا في حديث أبي هريرة في مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني تركهم للجمعات وعدم الصلاة، أو ليختمن الله على قلوبهم. فيدل هذا على وجوب صلاة الجمعة. وأيضا في حديث طارق بن شهاب في السنن: يوم الجمعة أو صلاة الجمعة حق واجب في جماعة على كل مسلم إلا أربعة، وذكر الصبي والمرأة والمملوك والمريض. الصبي والمرأة والمملوك والمريض. وأجمع أهل العلم على وجوب صلاة الجمعة. واختلف العلماء هل هذا الواجب أو هذا الوجوب هو وجوب كفائي، هل هو وجوب كفائي أو وجوب عيني. والصحيح أنه واجب عيني، أنه واجب عيني. فتجب الجمعة على كل مسلم ذكر عاقل بالغ حر مقيم، تجب الجمعة على كل مسلم ذكر عاقل بالغ حر مقيم. فقولنا على كل مسلم خرج به الكافر، فلا تجب على الكافر، لأن الكافر لا تقبل منه الواجبات والفرائض إلا بالإسلام، فلا تصح الجمعة من الكافر. وقولنا ذكر خرج به المرأة، فلا تجب الجمعة على المرأة لحديث طارق بن شهاب إلا امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن خير لهن. كذلك أيضا الصبي، قولنا ذكر بالغ خرج به الصبي، فالصبي لا تجب عليه الجمعة كما في حديث طارق بن شهاب، وأيضا في حديث ابن عمر وعائشة رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. وكذلك أيضا المجنون، فلا تجب الجمعة، قلنا يجب على العاقل فيخرج بذلك المجنون فلا تجب عليه الجمعة، في حديث ابن عمر وعائشة رفع القلم عن ثلاثة والمجنون حتى يعقل. وكذلك أيضا تجب على الحر فخرج بذلك المملوك، فالعبد المملوك لا تجب عليه الجمعة لحديث طارق بن شهاب المذكور. وقولنا مقيم خرج به المسافر، فالمسافر لا تجب عليه الجمعة. ما هو الدليل على ذلك؟ هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر عدة مرات ولم يذكر أنه جمع أو صلى الجمعة بمن معه، فدل هذا على أن الجمعة لا تجب على المسافر. وأما إذا نزل المسافر، إذا نزل في مكان وجاء وقت صلاة الجمعة، هل يجب عليه أن يجمع وأن يحضر صلاة الجمعة؟ من العلم من قال يجب، يعني لعموم الآية فاسعوا إلى ذكر الله، ومنهم من قال لا يجب لأنه مسافر والسفر عذر، والسفر عذر من الأعذار. وعلى كل إذا استطاع أن يشهد الجمعة ولا مشقة عليه فهذا أولى وأفضل، وإن كان مشغولا يعني بشيء مما سافر لأجله فهو معذور بإذن الله. طيب، قال كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة. من الذي تلزمهم جماعة؟ كما ذكرنا كل مسلم ذكر بالغ عاقل حر مقيم، هؤلاء الذين تلزمهم الجماعة فتلزمهم الجمعة. قال إذا كان مستوطنا ببناء، إذا كان مستوطنا ببناء يعني إذا كان مقيما في قرية أو مدينة وقد بنى يعني له بيتا، سواء كان هذا البيت من طين أو من حجر أو من سعف النخل أو غير ذلك، المهم أنه يسكن في هذا الموضع، فهذا تجب عليه الجمعة، فخرج بذلك من لم يكن مستوطنا، من لم يكن مستوطنا كحال البدو الرحل الذين يتنقلون من موضع إلى آخر تبعا للماء والرعي، وهذا كان حال كثير من العرب، فأمثال هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة لأنهم ليسوا بمستوطنين. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل البوادي الذين كانوا حول المدينة بإقامة الجمعة، لم يأمرهم بإقامة الجمعة، فدل هذا على أنه لا تجب عليهم الجمعة. طيب، قال إذا كان مستوطنا ببناء، فإن لم يكن مستوطنا ببناء فهنا لا تجب عليه الجمعة. قال ومن شرطها فعلها في وقتها، أي من شرط صلاة الجمعة حتى تصح أنها تصلى في وقتها، فالله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ووقتها هو وقت زوال الشمس، وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، في قول جمهور أهل العلم. لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتبع الفيء، وفي الصحيحين. وجاء في حديث أنس قال كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم حين تزول الشمس أو حين تميل الشمس. فوقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، فيجب أو يشترط لصحة صلاة الجمعة أن تصلى في وقتها. فإذا صلىها الإنسان في غير وقتها كان يصليها في الضحى فلا تصح. وما روي في بعض الأحاديث التي في ظاهرها أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال، فهذه يعني ليست بصريحة في جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، وإنما تحمل على أنه كان يصليها عليه الصلاة والسلام في أول وقتها، مع ما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الخطبة، كان خطبته قصيرة، فكان يصلي الجمعة في أول وقتها ثم يرجع أحدهم ويكون الوقت ما زال في أول وقت الزوال، في بداية الزوال، فيحمل هذا على يعني التعجيل في الجمعة في أول وقتها. مثل حديث جابر كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم نرجع إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، ثم نرجع إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. فهذا يحمل على يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول الوقت، في أول وقتها، فيرجع وما زال الوقت في أول وقت الظهر، فلهذا قال حين تزول الشمس. وعندنا الأدلة يعني الصريحة المحكمة، حديث سلمة بن الأكوع وحديث أنس صريحة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة حين تزول الشمس، وما خالف ذلك وعرضهم الأحاديث الأخرى فهي تكون من المتشابه، فيحمل المتشابه على المحكم، يحمل المتشابه على المحكم، فحينئذ نقول لا بد أن تصلى الجمعة حين تزول الشمس. قال وأن تكون بقرية، نعم أن تكون صلاة الجمعة في قرية، ولو قرية صغيرة فيها مساكن وبيوت، فهؤلاء يجب عليهم أن يصلوا الجمعة ويقيموا الجمعة. ويدل على ذلك ما جاء في البخاري أن أول جمعة في ابن عباس أن أول جمعة أقيمت بعد جمعة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثي البحرين، هي قرية من قرى البحرين، يعني أقيمت الجمعة في قرية، نعم، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن تكون في قرية، يعني هذا أقل شيء أن تكون في قرية. أما إذا كانت مدينة واسعة فهذا من باب أولى. والمقصود بذلك أن تكون بقرية لإخراج يعني أهل البوادي الذين يتنقلون تبعا للماء، فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. قال وأن يتقدمها خطبتان، يعني يشترط لصحة الجمعة أن يخطب قبلها خطبتان، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهو قول أحمد والشافعي وغيرهما، بل قال الإمام ابن قدامة رحمه الله لا نعلم فيه خلافا، وإن كان فيه خلاف يسير، نقل الخلاف عن الحسن البصري رحمه الله، لكن قول أكثر أهل العلم على اشتراط الخطبتين لقول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله، والمراد بهما الخطبة، خطبة الجمعة، ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب يوم الجمعة، ولم يأتي عنه أنه ترك الخطبة، لم يأتي عنه أنه ترك الخطبة عليه الصلاة والسلام. قال وعلى هذا فإذا فاتت الإنسان، يعني أو لم يوجد من يخطب له خطبة الجمعة، فإنه يصلي حينئذ ظهرا، يصلي ظهرا. وأما من لم يشترط الخطبة فإنه سيقول ماذا؟ لا بأس أن يصلي الجمعة من غير خطبة. لكن أصح والله أعلم اشتراط الخطبة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال وعن جابر رضي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. هذا فيه أنه يستحب في الخطبة أن يرفع الخطيب صوته بالخطبة حتى يسمع الحاضرين، ويكون ذلك أبلغ في التأثير، وكذلك في التفاعل في أثناء الكلمة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، كأنه ينذر يعني قدوم الجيش، وأنه سيصبحهم أو يمسيهم. تعرفون الذي ينذر الجماعة والقوم مقدم الجيش والعدو، فإنه يصيح بأعلى صوته ينذرهم، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته. فالمقصود من ذلك أنه ينبغي للخطيب يعني أن يكون في خطبته رافعا لصوته متأثرا في أثناء الخطبة حتى يحصل بذلك المقصود من التأثير على الحاضرين. قال ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاته وكل بدعة ضلالة. يعني يستحب البدء بالخطبة بالحمد والثناء على الله جل وعلا، والإتيان بخطبة الحاجة كما في هذا الحديث، وما جاء في حديث جابر في مسلم في أوله ذكر الآيات الثلاث: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وكذا أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها الآية. ثم يقول أما بعد، يعني بعد الحمد والثناء على الله جل وعلا، فيقول فإن الخير الحديث كتاب الله إلى آخره. هذه الخطبة أو استفتاح الخطبة بهذه الخطبة مستحبة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يفتتح بها خطبة الحاجة، فيحرص الخطيب على الاتيان بها، وكذلك أيضا على ملازمتها ولا بأس أن يغير أحيانا، يعني يأتي بآيات أخرى يستفتح بها الخطبة جائز، لكن الأفضل والأكمل أن يستفتح خطبته بخطبة الحاجة. نعم، فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح خطبته بالحمد والثناء على الله جل وعلا، ثم يأمر بعد ذلك أو يبين ويذكر أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي أن هديه عليه الصلاة والسلام، وأن شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فكان يحذر عليه الصلاة والسلام من المحدثات والبدع قبل ظهورها، قبل ظهورها، وهذا لخطورة البدع، لأنها سبب لتغيير الدين ومحو السنة وانطماس معالم الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وقال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، رواه مسلم، حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما. ففي استحباب تقصير الخطبة، استحباب تقصير الخطبة، أن تكون الخطبة قصيرة، ويحرص الخطيب على الاتيان بجوامع الكلم وإيصال الموضوع إلى الحاضرين، يعني بكلمات مختصرة وجمل مفيدة يحصل بها المقصود. وفي حديث حكيم حكم بن حزن أنهم شهدوا الخطبة، خطبة الجمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال فقام متوكئا على قوس أو عصا فخطب بكلمات، قال طيبات مباركات، كلمات قليلة طيبة مباركة. فهكذا كلما كانت الخطبة قصيرة كان ذلك أقرب إلى السنة، أقرب إلى السنة، يعني يخطب 10 دقائق، 7 دقائق، ربع ساعة، تكون الخطبتان بهذا القدر، فهذا هي السنة. قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، علامة على فقهه. والمراد بطول الصلاة كما سيأتي يقرأ فيها ما صح على النبي عليه الصلاة والسلام من السور، فهي بالنسبة لقصر الخطبة تكون طويلة، بالنسبة لقصر الخطبة تكون طويلة. فالمقصود أن تقصير الخطبة هذا هو المستحب، إن أطال أحيانا لكون المقام يعني يستحق الإطالة فذاك، وإلا الأولى والأفضل أن يحرص الخطيب على تقصير الخطبة ما استطاع. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتان يفصل بينهما بجلوس، يفصل بينهما بجلوس كما في حديث جابر وغيره. وفي حديث جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس يذكر الناس، يقرأ القرآن ويذكر الناس، يقرأ القرآن ويذكر الناس. فالمقصود من الخطبة هو تذكير الناس، لهذا الله عز وجل قال فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. فالخطيب يذكر الله عز وجل في خطبته، يذكر الناس بشيء من الآيات وشيء من الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، مما فيه ترغيب أو ترهيب أو تعليم، شيء من الأحكام، شيء ينتفع به الناس، هذا المقصود من الخطبة، لا أن يجعلها يعني نشرة أخبار وتقلب أو ذكر شيء من أمور السياسة ونحو ذلك كما يفعل بعض المتحزبة، ليس هذا المقصود، بل المقصود هو تذكير الناس بما ينفعهم في دينهم ودنياهم وأخراهم. نعم، قال طيب، هنا مسألة تتعلق بالجمعة، وهو هل يشرع تعدد الجمع؟ هل يشرع تعدد الجمع؟ يعني أن تقام في القرية الواحدة أكثر من جمعة، أو في المدينة الواحدة أكثر من جمعة، أم أن ذلك لا يشرع؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمن أهل العلم من أجاز ذلك، من أجاز ذلك وتساهل في الجواز، قال لا بأس بذلك أن تكون في هذا المسجد جمعة أو في المسجد الآخر جمعة ولو تقاربت المساجد. هناك من يشدد ويمنع، من يشدد ويمنع أنه لا يجوز إقامة أكثر من جمعة في قرية واحدة. وهناك من توسط فقال الأصل أنه لا يجوز، لكن إذا وجدت حاجة فلا بأس، وهذا هو الصحيح. إذا وجدت حاجة لإقامة جمعة أخرى فلا بأس بذلك، كأن يكون المسجد بعيدا أو يكون ممتلئا لا يسع الناس، أو تكون هذه الجمعة في هذا المسجد لا تؤدي الغرض المقصود من تذكير الناس وتعليمهم، كما ذكرنا قد يكون الخطيب يعني خطيبا سياسيا يأتي بأخبار بذكر شيء مما يقع في الواقع ويذكر الناس بنشرة الأخبار، فمثل هذا ما يحصل المقصود من الجمعة. إذا ما أمكن تغييره فلا بأس أن تقام جمعة أخرى يحصل بها المقصود الذي أراده الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. إذا كان هناك حاجة فلا بأس، وإن لم يكن ثم حاجة فالأصل أنه لا تقام جمعة أخرى، لأن المقصود من الجمعة اجتماع الناس، نعم، وعدم تفرقهم وتشتتهم. قال ويستحب أن يخطب على منبر، يستحب أن يخطب على منبر حتى يرتفع عليه فيراه الناس، ويكون ذلك أبلغ في وعظهم وإرشادهم. وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة، في حديث جابر وأبي هريرة وأنس، وكذلك أيضا حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على الأرض، فقال له غلام من بني النجار، كان غلاما روميا نجارا، كان غلاما روميا نجارا، قال هل أصنع لك منبرا؟ فصنع النبي صلى الله عليه وسلم منبر ذو ثلاث درجات، يقوم في الدرجة الثانية ويجلس في الدرجة الثالثة، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يخطب بعد ذلك على المنبر. فالمنبر مستحب، إذا لم يوجد منبر لا بأس أن يخطب وهو قائم على الأرض، ليس هذا شرط في صحة الجمعة، إنما هذا مستحب. قال فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، إذا صعد على المنبر أقبل على الناس فسلم عليهم. ورد فيه حديث لكنه لم يصح، وعمومات الأدلة تدل على جواز مثل ذلك، يعني السلام إذا لقي الناس أن يسلم عليهم فلا بأس بذلك. قال ثم يجلس ويؤذن المؤذن، يعني بعد أن يسلم على الناس يجلس ويقوم المؤذن فيؤذن، وهذا هو الأذان المشروع الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو أذان المؤذن بين يدي الخطيب، بين يدي الخطيب. أما الأذان الأول الذي فعله عثمان رضي الله عنه هو اجتهد فيه رضي الله عنه، ويغني عنه مكبرات الصوت اليوم، فمكبرات الصوت تبلغ الأذان إلى أماكن بعيدة، فمن لم ينتبه مثلا أن اليوم يوم جمعة إذا سمع الأذان سينتبه ويستعد بعد ذلك، فحينئذ يحصل المقصود من التنبيه. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يقوم فيخطب، ثم يقوم فيخطب بعد أن يفرغ المؤذن يوم الجمعة من الأذان، يقوم الخطيب فيخطب الناس. نعم، وقوله ثم يقوم يدل على أن المشروع هو أن يخطب قائما، أن يخطب قائما. نعم، في حديث جابر والسمرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس، معنى أنه يخطب قائما. والله عز وجل يقول وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، وتركوك قائما. إذن دل هذا على أن المستحب أن يخطب الخطيب قائما. بعض العلم يرى الوجوب، يقول بالوجوب ليس مجرد الاستحباب، يقول يجب أن يخطب قائما لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أكثر أهل العلم على الاستحباب. ولأن القيام يعني أبلغ في رفع الصوت وفي التأثر يعني في أثناء إلقاء الخطبة والتفاعل معها، فيحصل بذلك حال القيام ما لا يحصل حال جلوسه. ويستحب أن يتكئ على عصا أو قوس كما في حديث الحكم بن حزن أنه يتكئ على عصا أو قوس، وهذا أيضا مما يعينه على رفع الصوت وعلى ثبات قلبه، وكذلك أيضا يعني استقامة جوارحه في أثناء الخطبة، الاعتماد على عصا أو قوس. قال ثم يجلس، يعني بعد الخطبة الأولى، بعد الخطبة الأولى يفصل بين الخطبتين بجلوس لحيث الوارث جابر بن سمرة وغيره. وهذا الجلوس سنة في قول أكثر أهل العلم، سنة في قول أكثر أهل العلم. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى الوجوب، وجوب هذه الجلسة، وجمهور علماء على أنها مستحبة. قال ثم يخطب الخطبة الثانية بعد أن يفرغ، يعني بعد أن يقوم من الجلسة بين من الخطبتين يأتي بالخطبة الثانية، وإذا انتهى وفرغ من الخطبة الثانية تقام الصلاة. قال ثم تقام الصلاة. ومر معنا أن خطبة الجمعة لا بد أن تكون ماذا؟ خطبتان، لا بد أن تكون خطبتان. قال ثم تقام الصلاة مباشرة بعد الفراغ من الخطبة، فيصلي بهم أي الخطيب، فيصلي بهم أي الخطيب. وهذه السنة أن الخطيب هو إمام الناس في الجمعة، إلا إذا كان هناك حاجة فينيب غيره فلا بأس. أما يجعل مثلا ديدنا يخطب واحد ويقيم ويصلي بالناس آخر كأنه سنة، لا، هذا خلاف السنة. السنة أن الخطيب هو الإمام، هو إمام الناس في الجمعة. قال فيصلي بهم ركعتين، فصلاة الجمعة هي ركعتان كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل نقل الإجماع في ذلك، أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة عبارة عن ركعتين. وكذلك أيضا لا بد أن تصلى في جماعة، تصلى في جماعة، وهذا شرط صحة صلاة الجمعة في قول أكثر أهل العلم، بل عامة أهل العلم على اشتراط ذلك أن تكون في جماعة، لكن اختلفوا ما هو العدد الذي به تنعقد الجماعة في الجمعة. منهم من قال 40 كالشافعية، منهم من قال 12. نعم، والصحيح أنه تصح الجمعة بما تصح به الجماعة، فكما أن الجماعة تصح باثنين كذلك الجمعة تصح باثنين، بخطيب ومستمع. بعض العلم يقول ثلاثة، يعني مؤذن وخطيب ومستمع، لكن حتى لو لم يوجد إلا اثنان فقط فلا دليل على المنع، لأن الاثنان يعتبران إيش؟ جماعة. الاثنان يعتبران جماعة، ولهذا إذا صلى إمام ومأموم يقال هذه صلاة إيش؟ جماعة. كذلك أيضا يقال في الجمعة إذا وجد اثنان فإن تصح بهما الجمعة. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. نعم. ويدل على وجوب الجماعة حديث مالك عليه الله طارق ابن شهاب في قوله صلاة الجمعة حق واجب في جماعة. صلاة الجمعة حق واجب في جماعة. نعم. فدل هذا على أنه لابد أن تكون صلاة الجمعة في جماعة. قال ثم يصلي فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. يجهر فيهما بالقراءة. فالمستحب في صلاة الجمعة الجهر بالقراءة كما هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية كما جاء في مسلم من حيث النعمان بن بشير. قال أو بالجمعة والمنافقين كما جاء كذلك في مسلم من حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكلا هذين الأمرين ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يفعل بهذا أحيانا ويفعل بالآخر أحيانا. قال ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها. وفي الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ودخل رجل في يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. متفق عليه. يقول يستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل قبل أن يأتي إلى الجمعة، بل الصحيح أن الغسل يوم الجمعة واجب. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حيث ابن عمر من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وفي حيث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أي كل بالغ. غسل يوم الجمعة واجب. هذا حديث صريح في الوجوب. وأيضا في حديث حفصة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواح الجمعة واجب على كل مسلم، فمن راح الجمعة فليغتسل. رواح الجمعة أو يوم الجمعة واجب على كل مسلم، ومن راح الجمعة فليغتسل. فهذه الأحاديث صريحة في وجوب الغسل يوم الجمعة، وهذا هو الصحيح. لكن هذا الغسل يجب أو متعلق بالذهاب إلى الجمعة، يعني من أراد أن يذهب إلى الجمعة وجب عليه أن يغتسل. وأما من لم تجب عليه الجمعة فلا يجب عليه الغسل، كالمريض والمسافر والصبي والمرأة، فهؤلاء لا يجب عليهم الغسل. لكن إذا أرادوا الذهاب إلى الجمعة فعليهم أن يغتسلوا. عليهم أن يغتسلوا. قال ويتطيب، يعني يمس من الطيب، لحديث سلمان في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويمس من طيب بيته. فالتطيب كذلك مستحب. قال ويلبس أحسن ثيابه، يتجمل للجمعة فيلبس أحسن الثياب، لحديث ابن عباس أنه قال نزلت في يوم عيدين، يوم جمعة ويوم عرفة، فهو يوم عيد، والتجمل العيد مستحب. أيضا حديث عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أخذت هذه الجبة تجملت بها للعيد والوفود، وفي رواية للجمعة والوفود. قال ويبكر إليها، يعني يذهب إلى الجمعة مبكرا، هذا مستحب أن يبكر. في حديث جابر في الصحيحين، حديث أبي هريرة في الصحيحين من جاء يوم الجمعة، من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء بالساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. هذا الحديث يدل على استحباب التبكير، وكلما تبكر كان الأجر أعظم. ففي الساعة الأولى كأنما تصدق ببدنه بإبل ناقة، في الساعة الثانية تصدق ببقرة، وهكذا. نعم. وهذه الساعات تقسم على الوقت من طلوع الشمس إلى وقت زوال أو وقت طلوع الخطيب على المنبر، يقسم هذا الوقت إلى خمسة أوقات. نعم. والتبكير يكون بعد طلوع الشمس ليس بعد الفجر. الإمام العراقي رحمه الله يقول لم يكن يعني من عمل المسلمين التبكير إلى الجمعة بعد الفجر، لم يكن من عمل المسلمين التبكير إلى الجمعة قبل طلوع الشمس، وإنما يكون بعد طلوع الشمس. طيب. قال وفي الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. فيه الأمر بوجوب الإنصات للخطيب يوم الجمعة، فلا يجوز للمسلم أن يتكلم في أثناء خطبة الجمعة حتى لو كان إنكار منكر. نعم. إذا قلت لصاحبك أنصت، يعني هو يتكلم والكلام أثناء الجمعة خطبة منكر، فإذا قلت له ذلك قلت له أنصت وقعت في اللغو، ومن لغى فاته أجر الجمعة. وقد جاء عند البزار حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس فذكر آية أو سورة، فقال أبو ذر لأبي متى نزلت هذه السورة، فعرض عنه أبي، فلما انتهى من الجمعة قال ليس لك من الجمعة إلا ما لغوت، فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرا بذلك فقال صدق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. إذن يجب الإنصات يوم الجمعة. وأما إذا تكلم المستمع مع الخطيب لا بأس، إذا كان هناك حاجة لا بأس أن يكلمه، هذا بالنسبة للمستمع مع غيره أو مع غيره. أما إذا تكلم مع الخطيب فلا بأس. ودليل حديث أنس في الصحيحين بقصة الرجل دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فقال يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة. دل هذا أنه لا بأس بمخاطبة المستمع للخطيب إن كان هناك حاجة، وإنما المنهي عن أن يتكلم مع من بجانبه. قال ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال صليت؟ قال لا. ثم أن المنع من الكلام هو في أثناء الخطبة، ليس من دخول الخطيب، وإنما إذا بدأ في الخطبة. فلو دخل وجلس على المنبر وأذن المؤذن في هذا الوقت يجوز الكلام، فإذا شرع في الخطبة هنا يجب الإنصات والسكوت. قال ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. متفق عليه. فيه مشروعية صلاة ركعتين في أثناء الخطبة. إذا دخل المسلم والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس ولا يترك تحية المسجد. وفي كذلك جواز كلام الخطيب مع أحد الحاضرين. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم معه وهو يخطب، صليت؟ قال قم فصلي ركعتين. لا بأس بذلك. ومما يدل أيضا على الأول هو كلام المستمع للخطيب ما جاء في الصحيح في قصة الرجل الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله رجل مسكين يسأل عن دينه ما يعلم ما دينه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بكرسي فجلس يعلمه ثم رجع وأتم خطبته في أثناء الخطبة. نعم. فيدل هذا على الجواز مثل ذلك. أيضا كلام عمر مع عثمان وفي أثناء الخطبة، لما تأخر عثمان وعمر يخطب الناس فكلمه يعني لماذا تأخرت، قال يعني شغلت أو نسيت أو كذا، فما زدت أن توضأت وجيت؟ قال والوضوء يعني تركت الغسل. الحديث فشهد أنه حصل الكلام بين الخطيب والمستمع. قال نعم فصليت. قال لا. قال قلب صلي ركعتين. وكذلك أيضا ينبغي ألا يتخطى رقاب الناس إذا جاء المسلم متأخرا، لا يتخطى رقاب الناس حتى يتقدم، فهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال لرجل رأى يفعل ذلك قال اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. لكن لو كان هو في الصف الأول أو الثاني ثم قام لأجل حاجة أراد أن يتوضأ ثم رجع، ولا شك أنه إذا رجع لابد أن يتخطى الرقاب، هنا لا بأس لأنه أريد أن يصل إلى المكان الذي كان فيه، فلا حرج عليه في ذلك. طيب هنا مسألة أردت ذكرها وهي تتعلق أيضا بهذا الباب صلاة الجمعة. نعم المسألة الأولى والمسألتان الأولى في إذا اجتمعت الجمعة والعيد، إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد فنقول من شهد العيد سقط عنه وجوب الجمعة، من صلى العيد سقط عنه شهود الجمعة، وأما إذا لم يشهد العيد وجب عليه أن يصلي الجمعة. طيب المسألة الثانية تتعلق بالخطبة، وهو هل يجوز أن يخطب الخطيب بغير العربية؟ هل يجوز أن يخطب الخطيب بغير العربية؟ لا شك أن الأفضل والأكمل أن تكون الخطبة باللغة العربية، لكن إذا كان الحاضرين لا يفهمون العربية وناس أعاجم، مثلا أنت في أندونيسيا تخطب الناس وكل من يحضر أو غالب من يحضر في الجمعة لا يفهم اللغة العربية، هل يلزمك أن تخطب باللغة العربية وإن لم يفهموا أو تخطبهم بلغتهم؟ نقول لا بأس أن تخطبهم بلغتهم، لأن المقصود من الخطبة هو إيش؟ هو إفادة الناس وإنذارهم وترغيبهم وترهيبهم، وهذا لا يحصل بلغة لا يفهموها، فلا بأس حينئذ أن تخطبهم بلغتهم، لكن تذكر الآيات باللغة العربية، تذكر الآيات باللغة العربية، وإذا أردت أن تبين معناها باللغة التي يفهموها فلا بأس. نعم. طيب إلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.